اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. من الأمور التي امتحن الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان الذين آمنوا بكتاب الله تبارك وتعالى وصدقوا به النصوص المتشابهة التي هي جزء من نصوص الكتاب المنير. الله سبحانه وتعالى خاطبنا بخطاب واضح نظم به سلوكنا عندما نقرأ قوله تبارك وتعالى على سبيل المثال وأمرهم شورى بينهم، فهذا بيان واضح لا يحتاج إلى كثير من التأمل. عندما يطلب الله سبحانه وتعالى منا إقامة العدل، إن الله يأمر بالعدل، عندما يطلب منا الإحسان، عندما يطلب منا بر الوالدين، عندما ينهانا عن الظلم، ينهانا عن العدوان، يأمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا. هذه آيات لا مجال للاحتمال في فهمها وقصدت تنظيم السلوك وتوضيح العبادة وهكذا. فهم المؤمن الكتاب المنير الذي خاطبه في سلوكه في العبادة والمعاملة وامتثل أمر الله تبارك وتعالى فيه. لكن في نفس الوقت هناك آيات كثيرة تتحدث عن حضرة الحق سبحانه وتعالى الذي هو المخاطب، الذي هو صاحب الكلام، تخبر عن الله سبحانه وتعالى. ولا يهمنا في هذا الدرس المبارك ما تشابه من الآيات التي لا صلة لها بالعقائد، إنما الذي يهمنا في درس العقيدة ما يتعلق بالآيات المتشابهات في العقيدة. فهناك آيات محكمات هن أم الكتاب كما قال سبحانه وتعالى، وأخر متشابهات. عندما نقرأ في العقائد قوله تعالى وإلهكم إله واحد، هل لها دلالة غير دلالة وحدانية الله سبحانه وتعالى؟ إذن هي من النصوص المحكمة التي تفيد دلالة واضحة. عندما نقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء، إذن هذا نص محكم ولم يكن له كفوا أحد، نص محكم. لكن القسم الثاني في العقائد في الإخبارات عن الله سبحانه وتعالى يحتمل وجوها متعددة، وهذا يا إخوتي لم يقف عنده سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كانوا أصحاب ضلوع في فهم اللغة. يعني عندما يستعمل العرب بعض الاستعمالات المجازية مثلا، إذا قالوا أصبحت المدينة في يد الأمير، فهل هذا يعني، هل يوجد عربي يمكن أن ينصرف ذهنه إلى ظاهر هذا التعبير ليقول إن الأمير قد تمددت أصابعه حتى أحاطت بالمدينة؟ فالعرب يفهمون أن المراد من هذا الاستخدام أن المدينة أصبحت في حكمه، في سلطانه، في تصرفه. ولهذا هناك استخدامات كثيرة من أمثال ذلك، يقولون جاء وجوه القوم، على سبيل المثال يقولون جاء وجوه القوم، ولا يقصد في اللغة عندما يقولون جاء وجوه القوم يعني أطعنا راسه وجاء وجهه فقط، لا، إنما يقصد جاء سادات القوم، جاء الأعيان منهم. هذه أمثلة من الاستخدامات المجازية الكثيرة. حتى هناك شائعات، هناك استخدامات شائعة في اللغات الأخرى. كنت في بريطانيا ووجدت أن لديهم مثل يقول إنها تمطر كلابا وقططا، هكذا يستخدمون it rains cat and dog، عبتمطر كلب وقطة. إيش هالمثل هذا؟ قال هذا ما معنى أنه عبنزل من السماء قط وكلب، إنما معناه تمطر بغزارة. وهذا ربما يرجع إلى حادثة قديمة، حصل هناك سيول وجرفت الحيوانات ورؤية في السيل قطة وكلب، ثم تحول المعنى إلى مثل وأصبح يعني أنها تمطر بغزارة شديدة، فانصرف المعنى عن اللفظ. إذن حتى في اللغات الأخرى نجد مثل هذا. الآن الامتحان، وقد أصبحنا اليوم أمام هذا الكتاب، لسنا العرب الذين عرفوا بالفصاحة، ولسنا هزيل ولا النابغة الزبياني، نحن الآن أمام كتاب عظيم حفظه الله سبحانه وتعالى. وكما أشرنا، المستوى اللغوي يتدنى يوما بعد يوم، المستوى اللغوي عند العرب مو عند غيرهم يتدنى. إذن نحن كلما ابتعدنا عن أصولنا اللغوية تتبلور المشكلة لدينا أكثر، ويظهر الامتحان أكثر. ما معنى المتشابه حتى لا يكون حديثنا في الهواء؟ المتشابه في الأصل هو اسم لكل ما لا يهتدي إليه الإنسان، لأن من شأن الأمور المتشابهة أن يعجز العقل عن التمييز بينها. إن البقرة تشابه علينا، لم نعد نميز. والمتشابه أصله أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر، اللفظ يشبه اللفظ في الظاهر، وجه وجه، يد يد، هذا عين عين، نعم، أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر، لكن المعاني مختلفة. قال تعالى وأتوا به متشابها، أي إذا نظرت إلى ظاهر التفاحة التي وضعت أمامك والتفاحة التي جاءتك بعدها وجدتها متشابهة تماما، لكن في الطعم في المذاق مختلفة تماما، فهي من حيث الظاهر يشبه بعضها بعضا، لكنها في الحقيقة والطعم متباينة. وهكذا الأصل في التشابه التشابه بين اللفظ واللفظ مع الاختلاف في المعنى. هذا كله في الأصول قبل أن ننتقل إلى الاصطلاح. المتشابه من القرآن يا إخوتي هو ما أشكل تفسيره لمشابهته لغيره، ما أشكل تفسيره لمشابهته لغيره، إما من حيث اللفظ وإما من حيث المعنى. فالنص المشتبه من حيث لفظه أو من حيث معناه محتمل لعدة معاني، محتمل للتصريف ومحتمل للتحريف، لكن تتظاهر الأدلة كلها على أن ظاهره غير مراد، مثل المثل الإنجليزي الذي ضربناه. كل الأدلة تتظاهر وتتعاضد على أن المقصود ليس الظاهر، هذا باتفاق. إذن المعاني محتملة، هناك عدة احتمالات، لكن المعنى الظاهر ممنوع، مثل المثل الإنجليزي، لأنه لا يوجد أحد يمكن أن يصدق أن السماء بتمطر كليب وأوطاط. إذن انصرف عن الظاهر انصرافا تاما. فقامت الدلائل على امتناع هذه الظواهر. نأخذ بعض الأمثلة الموضحة. الرحمن على العرش استوى، في اللغة العربية الاستواء يأتي بمعنى الجلوس، الاستواء يأتي بمعنى الجلوس، جلس على الكرسي، استوى على الكرسي، جلس على الكرسي، وبمعنى القدرة، يأتي في اللغة العربية بمعنى القدرة، ويأتي بمعنى الاستيلاء، استولى، استوى يعني استولى. فالمعنى الأول الذي هو الجلوس مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه من المماثلة، من مماثلة الخالق سبحانه لمخلوقاته. والله سبحانه وتعالى بين لنا ليس كمثله شيء. إذن ها هنا نحن أمام نص فيه امتحان لهذا المؤمن الذي صدق أن هذا الكتاب هو كلام الله وآمن به، لكنه رأى عدة معاني في اللغة، فتح القاموس وجد أن هذه اللفظة تفيد عدة معاني، لكن ظاهر المعنى مستحيل على الله سبحانه وتعالى، بدليل آية محكمة ليست متشابهة، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء. وبعضهم عرف المتشابه بأنه كل ما ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة موهما مماثلة الله تبارك وتعالى لمخلوقاته في شيء ما. قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، قالوا في التفسير أي نسبوا إلى الله تبارك وتعالى بعضا مما ينسب إلى المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الآن هناك اتفاق في سلفنا وفي خلفنا على امتناع المعنى المهم للمماثلة للمخلوقات، لكن بعد ذلك يأتي التفصيل حيث ذهب سلفنا مذهبا وذهب الخلف مذهبا آخر. إذن بعد تعريف المتشابه من خلال ما تقدم نستطيع أن نعلم أن المحكم هو النص الذي لا تعرض فيه شبهة من حيث اللفظ أو المعنى، ولا يحتاج السامع إلى تأويله، فهو قطعي الدلالة على المعنى المراد، وتظاهرت الأدلة على أن ظاهره هو المراد، ظاهره هو المراد. هذا النص المحكم. إذن النص المحكم لا تعرض فيه شبهة من حيث لفظه ولا من حيث معناه، فلا يحتمل التحريف والتصريف، ولا يحتاج السامع إلى التأويل. وإلهكم إله واحد في حاجة إلى تأويل؟ ما في حاجة. والظاهر في هذا النص هو المراد، هذا النص المحكم. والمتشابه النص المشتبه من حيث اللفظ أو المعنى، ويحتمل التصريف ويذهب عدة معاني، ويحتاج السامع إلى تأويله، وليس قطعية الدلالة على المعنى الظاهر فيه. وتتضافر كل الأدلة على أن الظاهر غير مراد وممنوع. السلف، من هم السلف؟ عندما نسمع عبارة السلف والخلف، السلف والخلف، من هم السلف؟ السلف هم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجيل الذي ظهر بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهاية القرن أو ما قبل نهاية القرن الثالث الهجري. هذا في الاصطلاح يعبر عن السلف، علماء الأمة من السلف من كانوا قبل القرن، نهاية القرن الثالث الهجري، الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة الأربعة وكبار علماء مذاهبهم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن هنا أخذ مصطلح السلف، أي من خلال الحديث الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى الخيرية الأولى، أي القرن الأول والثاني والثالث. أما الخلف فهم الذين جاءوا من بعد القرن الثالث الهجري. السلف رضي الله تعالى عنهم قالوا: نحن نمر هذه النصوص ونتأدب مع كلام الله تبارك وتعالى، ونقول لها معنى يليق به تبارك وتعالى، ولا ندخل في قضية التأويل، ولا ندخل في قضية المعنى، حيث آمنا بكتاب الله على مراد الله. هذه كلمة الإمام الشافعي رضي الله عنه، كان يقول: آمنا بكتاب الله على مراد الله. لكن هذه السوية العالية من التفويض والإيمان الذي يكون صاحبه مثل الجبال ثابتا، مرتبطا بالقرآن الكريم، مرتبطا بحقائقه لا يتزعزع، يأخذ ما هو واضح ويتأدب مع ما هو غامض، حيث الغوامض امتحننا الله من أول المصحف. ألف لام ميم، من منكم يستطيع أن يجزم بمعناها؟ ألف لام ميم. قالوا فيها أقوالا كثيرة، منهم من قال هي الحروف العربية، وقد تحدى الله سبحانه بهذه الحروف العرب، قال: هاتوا وألفوا من هذه الحروف ما يمكن أن يكون مثل آيات القرآن. وقال بعضهم هي من أسماء الله، وقال بعضهم من أسماء رسوله، وقال وقال وقال. لكن نحن نقرأ ألف لام ميم، ياسين، طه، كاف، يا عين، صاد، قاف، صاد، ونتأدب ونقول هذا مما لا يعنينا. نحن عندما نقرأ: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، خلاص نص واضح يخاطبنا، يوجهنا توجيها سلوكيا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عندما نقرأ: وتوكل على الحي الذي لا يموت، عندما نقرأ: أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، عندما نقرأ الآيات التي تتحدث عن الطعام والشراب والعلاقات العامة وتتحدث في تفصيلات المعاملة وتتحدث في تفصيلات العبادة وتتحدث في محكمات العقائد، نأخذ هذا ونعتني به ونجعله أصلنا. لكن عندما نقف أمام هذا الامتحان، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ففهمنا أن المتشابه يمكن أن يستثمره بعض مرضى القلوب من أجل إثارة الفتنة. ما أجدر بنا وما أحرى في هذه المرحلة الصعبة جدا أن نتفق على المتفق عليه. اليوم إشكالية العالم الإسلامي يا إخواني بصراحة أنهم ينسون المتفق عليه، القاسم المشترك الكبير، ويقفون عند المختلف فيه، وأعداؤنا يميلون علينا ميلة واحدة، يوحدون صفوفهم لاستئصالنا. لم تعد اليوم الحرب مع فئة من المسلمين، إنما الحرب المعلنة المخطط لها حرب الإسلام، اللا إسلام مع الإسلام. شئنا ما بينا، لا نضحك على حالنا، هناك ليلا نهارا مخططات تحاك من أجل استئصال شوكة الإسلام. ما بقي بعد سقوط الشيوعية، ما بقي عندهم عدو يعادونه ويدركون أنه الإيديولوجية التي هي مرشحة لقيادة الناس وتدعو إلى العدالة كانت الشيوعية في الماضي تستهوي بعض الناس من خلال أفكار مطروحة، مساواة مساواة مساواة، اشتراك، كل شيء للجميع إلى آخر ما هنالك، إلغاء الفرد. وبعد أن سقطت بقي الإسلام متماسكا يعطي الفرد حقه ويعطي الجماعة حقها ويوازن بين المصلحتين، يقدم عدالة، يقدم نظاما دقيقا على كل المستويات. يقولون أنتم تدعون لحكم الشريعة، حكم الشريعة يعني حكم الفقه. قلنا لا، هذا مو صحيح، هذا كذب، هذا افتراء، هذا من أجل أن تحارب الله ورسوله. حكم الشريعة يعني تحقيق العدالة فقط، لأن الله سبحانه وتعالى ما ألزمنا بأمور ثابتة إلا ببعض الأمور المعدودة، ما عدا ذلك الاجتهاد في الوقت يفرز ما يتناسب مع المصلحة العامة التي تتساوى فيها الحقوق وتتحقق فيها العدالة والتآخي الإنساني. فحكم الشريعة يعني حكم العدالة، يعني حكم المساواة، يعني حكم الإنسانية، يعني حكم الرحمة. لكن لا يريدون هذا، يريدون سيطرة المصالح الشخصية، إلغاء الآخر. فلذلك الأزمة اليوم ليست أزمة إيديولوجية تحارب إيديولوجية، لا، لأن الإسلام لا يقدم شكلية ثابتة. وأنا أتحدى أن يأتي اليوم شخص ليقول إن الإسلام يدعو إلى نظام ملكي أو جمهوري أو نظام من الأنظمة المعروفة حاليا. الإسلام يقدم قواعد عامة، يحدد بعض الثوابت، ثم هو يقدم قواعد عامة مرنة يمكن من خلالها أن يتشاور العقلاء ويصلوا إلى شيء يحقق للجميع الراحة والسعادة والتساوي وصرف المحسوبيات. إذن عندما نقول إن أزمة العالم الإسلامي اليوم التي يغفل عنها مع الأسف الشديد كثيرا ممن يدعي أنه من دعاته أنهم محاربون بالجملة، وكنت أشرح في الجامعة، كنت في أحد الدروس في دمشق في إحدى المحاضرات أشرح لهم قوله تعالى إنا تطيرنا بكم، وقلت هذه سنة باقية على الناس على المسلمين أن يفهموها، إنا تطيرنا بكم. أهل الباطل ستبقى هذه الكلمة تتردد على أفواههم يقولون لأهل الحق إنا تطيرنا بكم. لو كان تقربت إليهم، لو كان ركعت أمامهم، لو فعلت الأعاجيب لتتقرب أو لتكون محبوبا عندهم لن تكون مقبولا حتى تخرج عن جلدك وتتبرأ من هويتك الإسلامية. إنا تطيرنا بكم، ما ممكن. لذلك من أول افهام أن القضية لا يمكن أن يكون فيها مساومة، ولهذا علينا أن نتفق على المتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا في المختلف فيه. إذن القاعدة التي يعلمنا إياها القرآن في قضية المتشابه تفرز سلوكا ينبغي أن نستفيد منه، ليس فقط أن نعرف أن المتشابه ينبغي علينا أن نتوقف عنده ونتفق على المحكم. الخلف رضي الله عنهم ورحمهم اللي جاءوا بعد القرن الثالث قالوا هناك من لا يرتقي إلى المستوى من التفويض ويمكن أن يتزعزع إيمانه فنؤول له بحسب لغة العرب بحيث يثبت على الإيمان دون أن يتزلزل، لكنني أذهب مذهب التدريب على التفويض. إذا لم ندرب الشباب على اعتماد المحكم والتسليم لله سبحانه وتعالى فيما لا يرقى عقلك إليه لا يمكن أن نكون الشخصية الإسلامية التي أرادها الله سبحانه، ولا يمكن أن نأخذ النموذج السلوكي. النموذج السلوكي الذي نتفق فيه على المتفق ونكون في حالة من الابتعاد عن المشكل. عندما اختلطنا مع كثير من الشعوب الإسلامية غير العربية مع الأسف وجدت أن انتقال بعض المذاهب، مثلا انتقل إليهم المذهب الحنفي، لو أنك أتيت بالدنيا كلها يأخذ قول من المذهب الشافعي ما هو ممكن، والذين وصل إليهم المذهب الشافعي لو بتجيب لهم الكون كله حتى يقبلوا قول في المذهب الحنفي ما بيقبلوا. الحمد لله أننا في العالم العربي ما نزال إلى حد ما أو في منطقة الشرق الأوسط يعني توجد التعددية المذهبية التي من خلالها يتدرب المسلمون على استيعاب أن يكون من يصلي إلى جانبه مخالفا له في المذهب، لكن هو يقتدي بالإمام. الإمام شافعي هو حنفي، أو الإمام حنفي هو شافعي وهو مرتاح. طيب أنتدرب يا ترى على هذه القضايا الصغيرة ولا نتدرب على قضايانا الكبرى؟ نتدرب على أنه الإمام بيصلي على المذهب الشافعي ونحن بنصلي على المذهب الحنفي أو العكس، ولا ندرب شبابنا على الاجتماع على المتفق عليه؟ نحن اليوم في أزمة حضارية كبيرة، أزمة كبيرة جدا، يجب علينا فيها أن نحقق أمرين اثنين، ولعلنا إذا استفدنا من هذا الدرس هذين الأمرين بكفينا. أما الأمر الأول فهو الخروج عن الأنا، ما في نتيجة ولا تقدم ولا نهضة إذا بقي الواحد منا يلمع الأنا والشخصانية. علينا أن نلغي كل الأشخاص ليبقى شخص واحد هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والكل طلاب في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاتفاق على المتفق عليه، الاتفاق على المتفق عليه. وأما ما كان من قبيل المشكل، من قبيل المحتمل، من قبيل ما له وجوه متعددة، فلا ينبغي أن يتمسك بعضنا بهذا. وقد قالوا كلمة يجب أن نحفظها: لا يجوز الإنكار إلا على ما أجمعوا على إنكاره، لا يجوز الإنكار إلا على ما أجمعوا على إنكاره. في حدا بيختلف على أنه لحم الخنزير حرام؟ ما في حدا. إذا ننكر على من أكل لحم الخنزير إلا إذا كان جائع ومضطر فيجوز له أن يأكل لحم الخنزير، إذا بده يموت الإسلام وما في أمامه إلا لحم الخنزير يأكل، ما يمنع هلاكه؟ بده يموت من العطش، ما في أمامه إلا خمر، أباح الإسلام له. هذه واقعية الإسلام. إذن عندما نخرج بهذين الأمرين يا إخوتي، ونحن في درس العقيدة، أنا لا أريد أن نفصل العقيدة عن السلوك مع أننا في درس عقيدة، لكن العقيدة لا ينبغي أن تنفصل عن السلوك، بل إن العقيدة تدربنا على المنهج السلوكي. وحينما ننطلق من العقيدة إلى السلوك ونتعلم منهج السلوك من منطلقات العقيدة، عند ذلك أعتقد أننا نستطيع أن نخطو خطوات. بحث المتشابه يحتاج إلى بعض التفصيل والأمثلة واستعراض النصوص، لعلنا نتابع إن شاء الله، لا نحب أن نطيل، خاصة أن الدرس ما يزال بعد العشاء، بعد 17 بالشهر كما قلنا يتحول الدرس، أو في 17 بالشهر، ما أدري الدرس القادم بيكون 17، الدرس القادم يكون 17، يكون بعد المغرب إن شاء الله، وسنعمم عبر رسائل الجوال إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم ارزقنا الأدب مع قرآنك، اللهم ارزقنا الأدب مع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع قلوبنا عليك يا رب العالمين. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، يا فاطر السماوات والأرض، نشهد أن لا إله إلا أنت يا رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر نفوسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك لجميع المسلمين، فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، فرج كربنا وكرب المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الأحوال، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.